الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إتماما لما جاء في القصيدة الهائية للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار رحمة واسعة، وصلنا إلى البيت الذي يقول فيه رحمه الله رحمة الأبرار: لقد نظروا قوم لعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيارها. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن أقواما نظروا لهذه الدنيا بعين بصيرة، بنظرة ثاقبة، وأنها ليست بدار بقاء ولا مقر، وإنما هي دار نقلة ومزرعة يزرع فيها العبد المكلف من ذكر وأنثى ما يحصده يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. ونأتي إلى النحو: لقد نظروا قوم. هذه لغة من لغات العرب يتحدث بها بعض القبائل وهي قليلة. الأصل أن يفرد الفعل حتى وإن ثني الفاعل أو جمع، فتقول: فاز العقلاء، ففاز فعل والعقلاء فاعل، فاز مفرد والعقلاء مجموع، فيبقى الفعل دائما عند جمهور العرب في لغتهم مفردا حتى وإن كان الفاعل مثنى أو كان الفاعل مجموعا يعني جمعا، إلا على لغة وهي لغة فصيحة لكنها قليلة الاستخدام والاستعمال، يسميها أهل النحو أكلون البراغيث، ويسميها ابن مالك يتعاقبون فيكم ملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث كما في الصحيح، وهو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، وقريش هي أفصح العرب. وهذا أسلوب في البلاغة يسمى أسلوب المدح بما يشبه الذم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا، يعني يظن السامع أنه سيأتي بشيء، إلا قيلا سلاما سلاما، فيؤتى بشيء طيب مبارك كذلك، فهذا أسلوب المدح بما يشبه الذم. هذا عند ابن مالك يسميه بهذا الاسم لغة يتعاقبون فيكم ملائكة. فالفعل يكون، وفيه قول الله تبارك وتعالى: وأسروا الندامة الذين ظلموا، أسروا الندامة الذين ظلموا، يعني في اللغة المشهورة أسر الندامة الذين ظلموا. ويكون في إعرابها أوجه، يعني وكثير من شواهد العرب: رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضري. رأينا الغواني، النون هنا نون النسوة فاعل، والغواني كذلك فاعل، وفي الجملة الواحدة لا يجتمع فاعلان وإنما يخرج على إعراب، فيكون إعراب النون دالة على جمع النسوة فقط، يعني حرف يدل، ويعرب الغواني فاعل، هذا إعراب من الإعراب. و ثلاثة أوجه الإعراب:
أن يكون بدلا من هذا الواو، مثلا في أكلوني البراغي، فأكل فعل ماضي مبني على الضم هنا لاتصاله بواو الجماعة أكلوني، ولا في العادة يبنى على الفتح، لكن لاتصاله هنا بواو الضم بواو الجماعة بني على الضم لاتصاله بهذا. النون للوقاية، والياء مفعول به، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والبراغي فاعل. فعلى هذا إذا كان الواو علامة فقط دالة على الجمع، يكون الفاعل الذي جاء بعدها يعرب فاعلا. الوجه الثاني أن يكون بدل الواو في أكلوني ضمير متصل في محل رفع فاعل، والبراغي بدل، لأنه بدل اشتمال، بدل آثم، بدل مطابق كل من كل، فيكون بدل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. الوجه الثالث أن يكون البراغيث، أكلوني البراغيث، مبتدأ والجملة التي سبقته خبر، يعني تقول الجملة الفعلية خبر مقدم، تقدير الكلام البراغيث أكلوني، فيكون هذا إعراب.
نأتي إلى بيت الشاعر رحمه الله تبارك وتعالى، يذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن أقواما وفقهم الله وحفظهم بحفظه، لم تغررهم الدنيا بمتاعها وزخرفها، فنظروا إليها بنظرة ثاقبة وعرفوا كنهها وحقيقتها، فلم تصدهم ولم تغررهم، وذلك توفيق من الله تبارك وتعالى وفضل عليهم، نسأل الله أن يؤتينا من واسع فضله. ثم إنهم عملوا بالأسباب الطيبة المباركة، يعني نظروا في آيات الكتاب والسنة، في آيات الكتاب وأحاديث السنة، فعرفوا حقيقة الدنيا، وهذه من الأسباب التي يجب على كل واحد منا أن يبذلها، أن يقرأ، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. هذه آية، ومرت معنا آيات كثيرة ذكرها الناظم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك من الأحاديث ورد كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل لنا هذه الدنيا، وأنها شيء بسيط، وأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فيتنبه العاقل لمثل هذا، فلا يركن إليها، وإنما يعتبر نفسه يعني في برهة من الزمن، ثم ينتقل، ثم يذهب بعد ذلك إلى الحياة البرزخية، ثم يحشر بين يدي الله تبارك وتعالى. ولا عجب، فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الزاهد في الدنيا عليه الصلاة والسلام، يزهد فيها. ولكن قد سبق معنا في أوائل دروس هذه القصيدة المباركة أن الزهد لا يعني أن تحرم حلالا، ولا يعني أن تأتي بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تعلم أن هذه الدنيا بلغة فقط تأخذها فتنتقل منها إلى الدار الآخرة، فتكون حذرا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق، والناس كنفته، يعني كنفتيه في رواية، يعني حوله محيطون به الصحابة، فمر بجدي أسك ميت، جدي من المعز الصغير، وأسك الأذنان مقطوعة، يعني قصير الأذنين، وميت، يعني كلها صفات يعني فيها التقليل من شأن هذا الجدي، صغير وميت وأسك مقطوع الأذنين، يعني كلها صفات فيها من العيوب ما فيها.
فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ وانظروا إلى التطبيق العملي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إليه، حتى المعلم مع طلابه يقرب لهم الصورة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جاء إليهم وأخذ بأذن هذا الجدي الميت الصغير الأسك وقال لهم: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم، يعني يشتريه بمال بمقابل. فقالوا: ما نحب أن له أنه لنا بشيء، يعني حتى بدون مال ما نأخذه وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم، يعني بدون مقابل بدون مال؟ قالوا: والله لو كان حيا، يعني ما هو ميت، حي فيه ما يزال فيه روح وفي حياة، ما كان عيا وفي كان عيبا، يعني كان فيه عيب لأنه أسك، لأن أذنه مقطوعة، إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم، وهذا الشاهد معه. الدنيا أهون على الله، هينة على من هذا الجدي عندما هان عليكم أن تأخذوه بدرهم أو تأخذوه بدون مقابل، كما هان عليكم فالدنيا هينة عند الله تبارك وتعالى. فما أعظمه من أسلوب تعليمي من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العقلاء من ذكور الأمة وإناثها أن ينتبهوا لحقيقة الدنيا وقيمتها عند الله تبارك وتعالى، وأنها لا تساوي إلا شيئا قليلا، ليست عند الله عز وجل بذات قيمة. إن لله عبادا فطنا تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هكذا العقلاء عليهم أن يتفكروا مليا في النقل من هذه الدار إلى البرزخ، ثم إلى النشور، ثم ما يكون من أهوال وكروب يوم ترونها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لما تقرأ في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، يفرح، يود أن كل واحد من الناس في ذلك الموقف يسأله: أرني كتابا. يقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاك حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، في هذه الدنيا هنيئا. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. وبالعكس: وأما من أوتي كتابه بشماله، لأن تتطاير الصحف، وليس اختيارا أن تأخذ كتابك بيمينك أو بشمالك، لا، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، أي الموتة التي لا أقوم بعدها ولا أكون حيا بعدها، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم يقول الله عز وجل للملائكة: خذوه فغلوه. هذا يحتاج منا إلى أن ننظر، لأن الحمد لله القرآن بلسان عربي مبين، كذلك التفاسير المعتبرة موجودة، تقرأ فتفهم مراد الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا كذلك علينا أن نكثر من ذكر الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بذلك، وأنه لا يذكر الموت في قليل إلا كثره، ولو كنت قليل ذات اليد تذكر الموت والنقل من هذه فتهون عليك الدنيا، وأيضا إذا كان معك كثير وكذا ثم تتذكر أنك راحل وتارك له يكون قليلا في يدك في نظرك، وإن كان كثيرا في يدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات. والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. ولذا قيل: من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاث، أي بثلاث خصال: تعجيل التوبة، وقناعة القلب ونشاط العبادة، ثلاث كلها طيبات مباركات. الذي يكثر ذكر الموت، ولا يعني ذكر الموت أن يكدر صفو حياته، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الاستعداد له، يستعد له، يستعد للموت بالعمل الصالح، بالاستعانة بالله تبارك وتعالى، بالرجاء في الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى ذلك؟ ذكر رحمه الله هذه الثلاث. من أثر ذكر الموت أكرمه الله بإحدى ثلاث، من يذكرها حتى آتي بالله؟ نسيتها أنا، لا إله. ها؟ تعجيل التوبة. نعم، يبادر بالتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، في رواية أكثر من 100 مرة كما في حديث الأغر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. فيعجل بالتوبة دائما خوفا من أن يبغته الأجل يأتي، لأن الأجل يأتي فجأة، يعني لا يكون له ربما مقدمات، وخاصة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني أنه في آخر الزمان يكثر موت الفجأة، يكثر موت الفجأة، وهذا مشاهد عندنا في زمننا هذا. نسأل الله أن يختم لنا بخاتمة خير، وأن يختم لنا بالحسنى، وهنيئا لمن ختم الله عز وجل له بالحسنى. هذا الأول، تعجيل التوبة، والثانية قناعة القلب، يكون قانعا بما آتاه الله تبارك وتعالى، لا يكون هلوعا يعني طماعا في هذه الدنيا يريد أن يأخذ فيها كل ما رآه، وإنما يكون قلبه قنوعا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس، تكون النفس غنية، فهنا قناعة القلب. ونشاط العبادة، يكون نشيطا في عبادته، يعني لا يكسل، وإنما يكون من المبادرين، إذا سمع المؤذن بادر إلى ذلك. نسأل الله أن يعيننا على هذا. وكذلك بعض يعني كل العبادات يكون نشيطا فيها تقربا إلى الله عز وجل مبادرا. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: ولهذا نقول أنت لا تسأل متى الموت ولا أين الموت، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى سؤال، أمر مفروغ منه ولا بد أن يكون، ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوما واحدا، بل كما قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو: على أي حال تموت؟ ولست أريد على أي حال تموت، هل أنت غني أو فقير أو قوي أو ضعيف أو ذو عيال أو عقيم، بل على أي حال تموت في العمل. فإذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال فلا بد أن تستعد، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع به محمولا على الأكتاف، وكم من إنسان خرج من أهله يقول: هيئوا لي طعام الغداء أو العشاء، ولكن لم يأكل، وكم من إنسان لبس قميصه وزرأ زرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله. هذا أمر مشاهد بحوادث بغتة، فانظر الآن وفكر على أي حال تموت. ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار ما استطعت، فإن الاستغفار فيه من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ثم من نسي ذكر الموت ابتلي بثلاث، وهي ضد الثلاث الأولى: تسويف التوبة، وهذا من غزو الشيطان، يعني يأتي إليه يقول له: ما زلت شابا فتيا قويا كذا، الحياة أمامك، إذا كبرت ووصلت مثلا إلى 50 أو إلى 60 ما فيه إلا المسجد والعبادة فقط فتكفر،
وما يدريك أن تبلغ يوما أو نصف يوم أو أقل من ذلك أو أكثر. وأيضا ابتلي بترك الرضا يكون ساخطا والعياذ بالله، وهذا قد ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يكون ساخطا معترضا على من؟ على الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يقول وقوله الحق: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالرزاق هو الله ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. أيضا ابتلي بالتكاسل في العبادة، نسأل الله السلام والعافية، فيكون متكاسلا. وهذا كان يسمع كثيرا، يعني تقول للولد أو كذا، تقول له نمشي إلى المسجد، يقول الآن أذن، يعني مهلة قليل ثم بعد ذلك، وهذا من التكاسل، مع أن المؤذن يقول حي أقبل، اسم فعل بمعنى أقبل، هلم حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبلوا تعالوا إلى حيث الفلاح، إلى حيث رضا الله تبارك وتعالى. فهذا من ذكر الموت يعطيك كما قال بعضهم ثلاثا، وإذا ابتليت بنسيانه ابتليت بثلاث، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. نسأل الله أن نكون من أهل الخلق الحسن الذين هم أقرب الناس منزلا ومجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ أعقل، ذكاء، فطنة، يعني يدبر أمره. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني، جعلني الله وإياكم منه. أولئك، قال الناظم رحمه الله، أولئك أهل الله حقا وحزبه لهم جنة الفردوس إرثا، ويا لها، حزب الله عز وجل هم المفلحون كما ذكر الله تبارك وتعالى، وهم الغالبون، جعلني الله وإياكم منهم. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. وفي سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. جاء في تفسير القرطبي رحمه الله، قال سعيد بن أبي سعيد الجرجاني عن بعض مشايخه قال داود عليه السلام: إلهي من حزبك وحول عرشك؟ فأوحى الله إليه: يا داود، الغاضة أبصارهم، النقية قلوبهم، السليمة أكفهم، أولئك حزبي وحول عرشي. ثم قال رحمه الله في البيت الذي يليه: ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها. ويقرأ هذا البيت أيضا: أرشقتهم نبالها. نبالها مفعول به، أي أرشقت الدنيا، من اطمأن وركن إليها النبال، وأرشقتهم نبالها هي الفاعل. فالميل إلى الدنيا والركون إليها أمر مذموم يتنبه له، حب الدنيا والركون إليها، فإن من أحب الدنيا وركن إليها تولد عنده سعي حثيث لتلبية كل ما يشتهيه وإن كان مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نسأل الله السلام والعافية. فاتباع الهوى ذمه الله تبارك وتعالى، يتبع الإنسان هواه ذمه في مواضع كثيرة من كتابه. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال ابن كثير رحمه الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه. وهذا يأتي عند بعض طلاب العلم في التعصب، في التعصب إلى المشيخة وإلى رأي شيخه حتى وإن خالف الدليل، فيكون متعصبا نسأل الله السلامة والعافية لشيخه. لماذا؟ لأنه يحبه فيرى أنه هو الدين نسأل الله السلامة والعافية، ولكن يأخذ من حيث أخذ القوم، يعني لا يذهب إلى رأي سفيان كما يقول الأئمة ولا إلى، وإنما يأخذ من حيث أخذوا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يقول: ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. وقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون. نسأل الله يهدينا في من هدى. قال تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يطلبه ولا يرضى لرضى الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أضرار الهوى واتباعه أنه من المهلكات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الحديث. ومن أضراره كذلك أنه سبب للابتداع في الدين نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وعند النسائي: وكل ضلالة في النار. قال أبو عثمان نيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال حماد بن سلم رحمه الله: حدثني شيخ للرافضة تاب قال: كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئا جعلناه حديثا. وانظر الآن إلى ما يقول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، أحيانا يؤلفون الحديث في مجلسهم يعني حتى يوافق، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله جل في علاه يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إتماما لما جاء في القصيدة الهائية للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار رحمة واسعة، وصلنا إلى البيت الذي يقول فيه رحمه الله رحمة الأبرار: لقد نظروا قوم لعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيارها. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن أقواما نظروا لهذه الدنيا بعين بصيرة بنظرة ثاقبة، وأنها ليست بدار بقاء ولا مقر، وإنما هي دار نقلة ومزرعة يزرع فيها العبد المكلف من ذكر وأنثى ما يحصده يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. ونأتي إلى النحو لقد نظروا قوم، هذه لغة من لغات العرب يتحدث بها بعض القبائل وهي قليلة. الأصل أن يفرد الفعل حتى وإن ثني الفاعل أو جمع، فتقول فاز العقلاء ففاز فعل والعقلاء فاعل، فاز مفرد والعقلاء مجموع، فيبقى الفعل دائما عند جمهور العرب في لغتهم مفردا حتى وإن كان الفاعل مثنى أو كان الفاعل مجموعا يعني جمعا، إلا على لغة وهي لغة فصيحة لكنها قليلة الاستخدام والاستعمال، يسميها أهل النحو أكلون البراغيث، ويسميها ابن مالك يتعاقبون فيكم ملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث كما في الصحيح وهو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، وقريش هي أفصح العرب، وهذا أسلوب في البلاغة يسمى أسلوب المدح بما يشبه الذم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا يعني يظن السامع أنه سيأتي بشيء إلا قيلا سلاما سلاما، فيؤتى بشيء طيب مبارك كذلك، فهذا أسلوب المدح بما يشبه الذم. هذا عند ابن مالك يسميه بهذا الاسم لغة يتعاقبون فيكم ملائكة، فالفعل يكون وفيه قول الله تبارك وتعالى وأسروا الندامة الذين ظلموا، أسروا الندامة الذين ظلموا، يعني في اللغة المشهورة أسر الندامة الذين ظلموا، ويكون في إعرابها أوجه يعني، وكثير من شواهد العرب رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر، رأينا الغواني، النون هنا نون النسوة فاعل، والغواني كذلك فاعل، وفي الجملة الواحدة لا يجتمع فاعلان وإنما يخرج على إعراب، فيكون إعراب النون دالة على جمع النسوة فقط يعني حرف يدل، ويعرب الغواني فاعل، هذا إعراب من الإعراب. و أن يكون بدلا من هذا الواو مثلا في أكلوني البراغي، فأكل فعل ماضي مبني على الضم هنا لاتصاله بواو الجماعة أكلوني، ولا في العادة يبنى على الفتح لكن لاتصاله هنا بواو الجماعة بني على الضم لاتصاله بهذا. النون للوقاية والياء مفعول به ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والبراغي فاعل، فعلى هذا إذا كان الواو علامة فقط دالة على الجمع يكون الفاعل الذي جاء بعدها يعرب فاعلا. الوجه الثاني أن يكون بدل الواو في أكلوني ضمير متصل في محل رفع فاعل، والبراغيث بدل، لأنه بدل اشتمال بدل آثم بدل مطابق كل من كل، فيكون بدل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. الوجه الثالث أن يكون البراغيث أكلوني البراغيث مبتدأ والجملة التي سبقته خبر، يعني تقول الجملة الفعلية خبر مقدم، تقدير الكلام البراغيث أكلوني، فيكون هذا إعراب.
نأتي إلى بيت الشاعر رحمه الله تبارك وتعالى، يذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن أقواما وفقهم الله وحفظهم بحفظه، لم تغررهم الدنيا بمتاعها وزخرفها، فنظروا إليها بنظرة ثاقبة وعرفوا كنهها وحقيقتها، فلم تصدهم ولم تغررهم، وذلك توفيق من الله تبارك وتعالى وفضل عليهم، نسأل الله أن يؤتينا من واسع فضله. ثم إنهم عملوا بالأسباب الطيبة المباركة، يعني نظروا في آيات الكتاب والسنة، في آيات الكتاب وأحاديث السنة، فعرفوا حقيقة الدنيا، وهذه من الأسباب التي يجب على كل واحد منا أن يبذلها، أن يقرأ، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. هذه آية ومرت معنا آيات كثيرة ذكرها الناظم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك من الأحاديث ورد كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل لنا هذه الدنيا وأنها شيء بسيط، وأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فيتنبه العاقل لمثل هذا فلا يركن إليها، وإنما يعتبر نفسه يعني في برهة من الزمن، ثم ينتقل، ثم يذهب بعد ذلك إلى الحياة البرزخية، ثم يحشر بين يدي الله تبارك وتعالى. ولا عجب، فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الزاهد في الدنيا عليه الصلاة والسلام، يزهد فيها. ولكن قد سبق معنا في أوائل دروس هذه القصيدة المباركة أن الزهد لا يعني أن تحرم حلالا، ولا يعني أن تأتي بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تعلم أن هذه الدنيا بلغة فقط تأخذها فتنتقل منها إلى الدار الآخرة، فتكون حذرا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفته، يعني كنفتيه في رواية، يعني حوله محيطون به الصحابة، فمر بجدي أسك ميت، جدي من المعز الصغير، وأسك الأذنان مقطوعة يعني قصير الأذنين، وميت يعني كلها صفات يعني فيها التقليل من شأن هذا الجدي، صغير وميت وأسك مقطوع الأذنين، يعني كلها صفات فيها من العيوب ما فيها. فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ وانظروا إلى التطبيق العملي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إليه، حتى المعلم مع طلابه يقرب لهم الصورة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جاء إليهم وأخذ بأذن هذا الجدي الميت الصغير الأسك وقال لهم: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم، يعني يشتريه بمال بمقابل. فقالوا: ما نحب أن له أنه لنا بشيء، يعني حتى بدون مال ما نأخذه وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم، يعني بدون مقابل بدون مال؟ قالوا: والله لو كان حيا، يعني ما هو ميت، حي فيه ما يزال فيه روح وفي حياة، ما كان عييا وفي كان عيبا، يعني كان فيه عيب لأنه أسك، لأن أذنه مقطوعة إنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم، وهذا الشاهد معه. الدنيا أهون على الله، هينة على من هذا الجدي عندما هان عليكم أن تأخذوه بدرهم أو تأخذوه بدون مقابل، كما هان عليكم فالدنيا هينة عند الله تبارك وتعالى. فما أعظمه من أسلوب تعليمي من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العقلاء من ذكور الأمة وإناثها أن ينتبهوا لحقيقة الدنيا وقيمتها عند الله تبارك وتعالى، وأنها لا تساوي إلا شيئا قليلا، ليست عند الله عز وجل بذات قيمة. إن لله عبادا فطنا تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هكذا العقلاء عليهم أن يتفكروا مليا في النقل من هذه الدار إلى البرزخ، ثم إلى النشور، ثم ما يكون من أهوال وكروب يوم ترونها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لما تقرأ في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، يفرح، يود أن كل واحد من الناس في ذلك الموقف يسأله: أرني كتابه. يقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، في هذه الدنيا هنيئا. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. وبالعكس، وأما من أوتي كتابه بشماله، لأن تتطاير الصحف، وليس اختيارا أن تأخذ كتابك بيمينك أو بشمالك، لا، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، أي الموتة التي لا أقوم بعدها ولا أكون حيا بعدها، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ثم يقول الله عز وجل للملائكة: خذوه فغلوه. هذا يحتاج منا إلى أن ننظر، لأن الحمد لله القرآن بلسان عربي مبين، كذلك التفاسير المعتبرة موجودة، تقرأ فتفهم مراد الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا كذلك علينا أن نكثر من ذكر الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بذلك، وأنه لا يذكر الموت في قليل إلا كثره، ولو كنت قليل ذات اليد تذكر الموت والنقل من هذه فتهون عليك الدنيا، وأيضا إذا كان معك كثير وكذا ثم تتذكر أنك راحل وتارك له يكون قليلا في يدك في نظرك، وإن كان كثيرا في يدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات. والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. ولذا قيل: من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاث، أي بثلاث خصال: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ثلاث كلها طيبات مباركات. الذي يكثر ذكر الموت، ولا يعني ذكر الموت أن يكدر صفو حياته، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الاستعداد له، يستعد له، يستعد للموت بالعمل الصالح، بالاستعانة بالله تبارك وتعالى، بالرجاء في الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى ذلك. ذكر رحمه الله هذه الثلاث: من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بإحدى ثلاث. من يذكرها حتى آتي بالله؟ نسيتها أنا، لا إله. ها؟ تعجيل التوبة، نعم، يبادر بالتوبة
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، في رواية أكثر من 100 مرة كما في حديث الأغر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. فيعجل بالتوبة دائما خوفا من أن يبغته الأجل يأتي، لأن الأجل يأتي فجأة، يعني لا يكون له ربما مقدمات، وخاصة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني أنه في آخر الزمان يكثر موت الفجأة، يكثر موت الفجأة، وهذا مشاهد عندنا في زمننا هذا. نسأل الله أن يختم لنا بخاتمة خير، وأن يختم لنا بالحسنى، وهنيئا لمن ختم الله عز وجل له بالحسنى. هذا الأول، تعجيل التوبة. والثانية قناعة القلب، يكون قانعا بما آتاه الله تبارك وتعالى، لا يكون هلوعا يعني طماعا في هذه الدنيا يريد أن يأخذ فيها كل ما رآه، وإنما يكون قلبه قنوعا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس، تكون النفس غنية. فهنا قناعة القلب. ونشاط العبادة، يكون نشيطا في عبادته، يعني لا يكسل، وإنما يكون من المبادرين، إذا سمع المؤذن بادر إلى ذلك، نسأل الله يعيننا على هذا. وكذلك بعض يعني كل العبادات يكون نشيطا فيها تقربا إلى الله عز وجل مبادرا. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: ولهذا نقول أنت لا تسأل متى الموت ولا أين الموت، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى سؤال، أمر مفروغ منه ولا بد أن يكون، ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوما واحدا، بل كما قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو: على أي حال تموت؟ ولست أريد على أي حال تموت، هل أنت غني أو فقير أو قوي أو ضعيف أو ذو عيال أو عقيم، بل على أي حال تموت في العمل. فإذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال فلا بد أن تستعد، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع به محمولا على الأكتاف، وكم من إنسان خرج من أهله يقول: هيئوا لي طعام الغداء أو العشاء، ولكن لم يأكل، وكم من إنسان لبس قميصه وزرأ زرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله. هذا أمر مشاهد بحوادث بغتة، فانظر الآن وفكر على أي حال تموت. ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار ما استطعت، فإن الاستغفار فيه من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ثم من نسي ذكر الموت ابتلي بثلاث، وهي ضد الثلاث الأولى: تسويف التوبة، وهذا من غزو الشيطان، يعني يأتي إليه يقول له: ما زلت شابا فتيا قويا كذا، الحياة أمامك، إذا كبرت ووصلت مثلا إلى 50 أو إلى 60 ما فيه إلا المسجد والعبادة فقط فتكفر، وما يدريك أن تبلغ يوما أو نصف يوم أو أقل من ذلك أو أكثر. وأيضا ابتلي بترك الرضا، يكون ساخطا والعياذ بالله، وهذا قد ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميس، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يكون ساخطا معترضا على من؟ على الله تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يقول وقوله الحق: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالرزاق هو الله ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. أيضا ابتلي بالتكاسل في العبادة، نسأل الله السلامة والعافية، فيكون متكاسلا. وهذا كان يسمع كثيرا، يعني تقول للولد أو كذا تقول له: نمشي إلى المسجد، يقول: الآن أذن، يعني مهلة قليل ثم بعد ذلك. وهذا من التكاسل، مع أن المؤذن يقول حي أقبل، اسم فعل بمعنى أقبل، هلم حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبلوا تعالوا إلى حيث الفلاح، إلى حيث رضا الله تبارك وتعالى. فهذا من ذكر الموت يعطيك كما قال بعضهم ثلاثا، وإذا ابتليت بنسيانه ابتليت بثلاث، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. نسأل الله أن نكون من أهل الخلق الحسن الذين هم أقرب الناس منزلا ومجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ أعقل، ذكاء، فطنة، يعني يدبر أمره. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني، جعلني الله وإياكم منه. أولئك، قال الناظم رحمه الله، أولئك أهل الله حقا وحزبه لهم جنة الفردوس إرثا، ويا لها، حزب الله عز وجل هم المفلحون كما ذكر الله تبارك وتعالى، وهم الغالبون، جعلني الله وإياكم منهم. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. وفي سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. جاء في تفسير القرطبي رحمه الله، قال سعيد بن أبي سعيد الجرجاني عن بعض مشايخه قال داود عليه السلام: إلهي، من حزبك وحول عرشك؟ فأوحى الله إليه: يا داود، الغاضة أبصارهم، النقية قلوبهم، السليمة أكفهم، أولئك حزبي وحول عرشي. ثم قال رحمه الله في البيت الذي يليه: ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها. ويقرأ هذا البيت أيضا: أرشقتهم نبالها. نبالها مفعول به، أي أرشقت الدنيا، من اطمأن وركن إليها النبال، وأرشقتهم نبالها هي الفاعل. فالميل إلى الدنيا والركون إليها أمر مذموم يتنبه له، حب الدنيا والركون إليها، فإن من أحب الدنيا وركن إليها تولد عنده سعي حثيث لتلبية كل ما يشتهيه وإن كان مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نسأل الله السلام والعافية. فاتباع الهوى ذمه الله تبارك وتعالى، يتبع الإنسان هواه، ذمه في مواضع كثيرة من كتابه. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال ابن كثير رحمه الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه. وهذا يأتي عند بعض طلاب العلم في التعصب، في التعصب إلى المشيخة وإلى رأي شيخه حتى وإن خالف الدليل، فيكون متعصبا، نسأل الله السلام والعافية، لشيخه. لماذا؟ لأنه يحبه فيرى أنه هو الدين، نسأل الله السلامة والعافية، ولكن يأخذ من حيث أخذ القوم، يعني لا يذهب إلى رأي سفيان كما يقول الأئمة ولا إلى، وإنما يأخذ من حيث أخذوا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يقول: ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. وقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون. نسأل الله يهدينا في من هدى. قال تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يطلبه ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أضرار الهوى واتباعه أنه من المهلكات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الحديث. ومن أضراره كذلك أنه سبب للابتداع في الدين. نسأل الله السلام والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وعند النسائي: وكل ضلالة في النار. قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال حماد بن سلم رحمه الله: حدثني شيخ للرافضة تاب قال: كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئا جعلناه حديثا. وانظر الآن إلى ما يقول الرافض عليهم من الله ما يستحقون. أحيانا يؤلفون الحديث في مجلسهم، يعني حتى يوافق، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله جل في علاه يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.